بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في عدم اعتبار الاستقبال أثناء أداء صلاة النافلة في حال عدم الاستقرار، وقلنا بأنه من صلى النافلة ماشيا لم يجب عليه أن يستقبل القبلة لا حال تكبيرة الإحرام ولا أثناء الركوع ولا أثناء السجود. وقد أشرنا إلى أن مقتضى النصوص الموجودة بأيدينا هو البناء على سقوط اعتبار شرطية هذا الشرط، فلا ينتقل منه إلى غيره من الشروط كما قدم، خلافا بما لعله يظهر من الصنيري والعلامة، بل هو صريح الشهيد الأول في كتابه البيان. وصل بنا الحديث إلى أداء صلاة النافلة حال الاستقرار، فهل يعتبر في صلاة النافلة حال الاستقرار الاستقبال كما يعتبر ذلك في الفريضة، أم لا يعتبر في أداء صلاة النافلة حال الاستقرار الاستقبال كما لا يعتبر ذلك في النافلة حال عدم الاستقرار؟ قلت: المعروف والمشهور بين أصحابنا هو اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار، ويدل على ذلك أمور. الأول ارتكاز المتشرعة، وأن الصلاة إلى غير القبلة عندهم من المنكرات، من دون فرق بين الفريضة والنافلة، ولا يقبل المتشرعة أن يعتذر المصلي بأنني أصلي نافلة فلا يعتبر الاستقبال له. هم يقررون بأنه لا بد من أن تستقبل القبلة ما دمت مصليا، سواء كانت صلاتك صلاة فريضة أم كانت صلاتك صلاة نافلة. نعم، يقولون خرج من ذلك ما إذا كانت الصلاة أثناء المشي بالنسبة للنافلة فلا يعتبر الاستقبال. الأمر الثاني مما استندوا إليه صحيحة زرارة، وهي الواردة في الباب رقم 9 من أبواب القبلة، الحديث رقم 2 صفحة 312 من المجلد الرابع. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن زرارة، وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة طريق معتبر كما لا يخفى، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة. قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد. شاهدنا: لا صلاة إلا إلى القبلة. قوله لا صلاة إلا إلى القبلة تفيد المدعى. تقريب دلالتها على المدعى يتضح من خلال نفي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام طبيعة الصلاة وماهيتها عما وقع إلى غير القبلة، فيقول لا صلاة إلا إلى القبلة، ينفي الإمام عليه السلام طبيعة الصلاة وماهيتها. هذا النفي شامل للنافلة كشموله للفريضة أيضا. خرج من ذلك إذا كان أداء النافلة في غير مورد الاستقرار فبقى في حال الاستقرار مشمولا للنفي المذكور في الصحيح، فيدل على المدعى. إذا طبقا لما تقرر، الصحيح شامل لصلاة الفريضة والنافلة حال الاستقرار، ويدل على اعتبار الاستقبال كما لا يخفى. المحقق الهمداني رضي الله تعالى عنه في مصباح الفقيه منع دلالة الصحيحة المذكورة على المدعى، وأجاب بجوابين مؤداهما عدم إمكانية الاستناد للصحيحة في المقام. ما هما هذان الجوابان؟ أما الجواب الأول فقال الشيخ الهمداني إن ذيل الرواية قرينة على ورود الصدر في خصوص الفريضة لاختصاص الذيل بالفريضة، فإن وجوب الإعادة المستفاد من قوله عليه السلام يعيد لا يكاد ينطبق إلا على الفريضة التي أتى بها إلى غير القبلة، لا يقال يعيد إلى النافلة. فإذا هذه قرينة تدل على أو هذا كاشف عن كون الحديث عن الفريضة وليس النافلة أو مثلا في غير الوقت. فإذا بناء على هذا لما كان الدين واردا في الفريضة فيكون قرينة على اختصاص الصدر أيضا بالفريضة، فالمراد أنه لا صلاة فريضة إلا إلى القبلة، وعليه الاستدلال بها للنافلة ليس في محل التفكير. لا صلاة إلا إلى القبلة، صحيح هذا التعبير مطلق يدل أو يلتزم بشموله للنافلة كشموله للفريضة، لكن السؤال قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال يعيد. قوله يعيد للنافلة أم للفريضة؟ للفريضة، فيكون قرينة على أن السؤال مختص بالفريضة فيوجب التصرف في الصدر أيضا ليكون مختصا بالفريضة، فيثبت حينئذ أن قوله لا صلاة إلا إلى القبلة يعني لا صلاة صلاة فريضة، فلا تكون شاملة للنافلة لنرفع اليد عن ظهورها في المدعى. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الهمداني يمكن أن يدفع بأن يقال بأن الأمر بالإعادة في قوله عليه السلام يعيد ليس متعلقا للحكم المولوي الوجوبي، يعني عندما قال يعيد لا يدل على وجوب الإعادة، وإنما هو للإرشاد إلى فساد الصلاة. عندما قال لاحظوا فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد، يعيد إرشاد إلى فساد الصلاة التي صليت إلى غير القبلة أو إلى فساد الصلاة التي أديت قبل حلول وقتها. فإذا كان يعيد إرشاد إلى الفساد وليس مفيدا لحكم مولوي وجوبي، فالإرشاد إلى فساد الصلاة يجتمع مع كون مورد السؤال عن النافلة ومع كون مورد السؤال عن الفريضة، وبالتالي لا يختص الذيل حينئذ بالفريضة حتى يكون قرينة على أن الصدر ناظر للفريضة أيضا. هذا أولا. ثانيا سلمنا يا شيخنا الهمداني بأن الذيل مختص بالفريضة، إلا أننا نقول مجرد اختصاص الذيل بالفريضة لا يوجب اختصاص الصدر بالفريضة أيضا. ليش؟ لأن الصدر يكون كلاما ابتدائيا مستقلا صادرا من الإمام عليه السلام في بيان ضابطة كلية، وبيان أن الصلاة إلى غير القبلة لا تصدق عليها الماهية ولا تنطبق عليها حقيقة الصلاة. الذيل إنما هو جواب بناء على سؤال، يعني وقع الذيل جوابا عن سؤال زرارة وبالتالي أجابه الإمام. كيف يصلح الجواب الذي لا يكاد يصدر من الإمام عليه السلام من دون وجود سؤال قرينة على تقييد الضابطة الكلية التي أفادها الصادر؟ إذن الصادر مستقل والذيل مستقل، بل الذيل بمنزلة رواية مستقلة تشتمل على سؤال وجواب، يعني كأن الرواية قسمين. لاحظوا ابتداء قال الإمام لا صلاة إلا إلى القبلة، هذا كلام مستأنف مستقل لا رب له. فأريد بدأ زرارة أين حد القبلة؟ من صلى لغير القبلة؟ بدأ زرارة يسأل والإمام يجيب. فإذا لا يوجد هناك أدنى علاقة أو أدنى ارتباط بين الأول وبين الثاني، وبناء عليه لا مانع من الالتزام بأن الصدر عبارة عن جملة مستقلة لا ارتباط لها بالجملة الأولى، ومع كونها جملة مستقلة لا ارتباط لها بالجملة الثانية فبالتالي تبقى على الإطلاق والعمومية، فتكون شاملة للفريضة والنافلة حال الاستقرار على حد سواء. واضح إن شاء الله. إذن ده الإشكال الأول الذي ذكره المحقق الهمداني وجوابه. الإشكال الثاني، قال المحقق الهمداني بأن خروج الفرد في بعض أحواله عن حكم العام يوجب أن لا يجوز التمسك بالعام بالنسبة إلى ذلك الفرد في غير تلك الأحوال، وذلك لعدم كون الشك في تخصيص زائد حتى ندفع ذلك بأصالة العموم الجارية في موارد الشك في أصل التخصيص أو في التخصيص الزائد، وعليه لا يجوز التمسك بقوله عليه السلام بعموم قوله عليه السلام لا صلاة إلى القبلة لا صلاة إلا إلى القبلة بعد خروج النافلة في حال عدم الاستقرار، لأجل الروايات المتقدمة التي دلت على عدم اعتبار الاستقبال فيها في تلك الحال. لماذا؟ ليش الاستدلال غير صحيح؟ لبيان أول، التفت معنا. أولا عندنا التالي، عندنا الرواية لا صلاة إلا إلى القبلة، فيفترض أن المستفاد من هذا العموم أن من صلى لغير القبلة في الفريضة أو النافلة بطلت صلاته، ولا فرق في النافلة بين كونه حال الاستقرار وحال عدم الاستقرار. طيب، أخرجنا من تحت هذا العموم صلاة النافلة حال عدم الاستقرار استنادا للروايات. طيب، لما أخرجنا من تحت قوله لا صلاة إلا إلى القبلة أخرجنا من تحت هذا العموم النافلة حال عدم الاستقرار، فعندها هل يجوز لنا أن نتمسك بعموم قوله لا صلاة إلا إلى القبلة ليكون شاملا للفريضة والنافلة حال الاستقرار؟ يقول لا يمكن أن نتمسك به. لماذا لا يمكن أن نتمسك به؟ لأننا نقول هكذا دائما وأبدا، إذا أخرج فرد من تحت العموم لا مجال للتمسك بالعام بالنسبة إلى ذلك الفرد في غير تلك الحالة، ومقامنا من هذا القبيل. إذن النتيجة أنه لا يمكن أن نتمسك بشمول الرواية للنافلة اعتمادا على قوله لا صلاة إلا. ليش؟ لأنه بعد إخراج صلاة النافلة حال عدم الاستقرار لا مجال للتمسك بعموم العام حينئذ. هكذا أفاد الشيخ الهمداني رضي الله عنه. في مقام الإجابة أقول نحتاج بداية إلى ملاحظة ما هو المستفاد من قوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة. ما هو المستفاد من هذا التعبير؟ عندنا احتمال. الاحتمال الأول أن يكون قوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة أن تكون نكرة واقعة في سياق النفي، وهي تفيد العموم. لا صلاة صلاة نكرة وقعت في سياق النفي وهو لا، فحينئذ تفيد العموم، فيكون مفادها كل صلاة إلى غير القبلة زين فاسدة. طيب، من دون فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. الاحتمال الثاني أن تكون واردة لنفي الجنس والطبيعة، لا صلاة نفي جنس الصلاة، نفي طبيعة الصلاة. طيب، على أساس أن المنفي هو اسم الجنس الذي لا دلالة له إلا على الطبيعة المطلقة، لأن الصلاة اسم جنس يدل على الطبيعة المطلقة للصلاة من دون فرق بين كونها فريضة وكونها نافلة. زين، انجي الآن لو بني على الاحتمال الأول والتزمنا بأن لا صلاة إلا إلى القبلة، قلنا بأن هذه نكرة واقعة في سياق النفي فتفيد العموم. لو بنينا على هذا الاحتمال وحكمنا بإفادته العموم فعندنا أيضا احتمالا. الاحتمال الأول أن يكون المتصور أي عموم؟ هل المتصور العموم الأفرادي؟ زين، الاحتمال الأول أن يكون المتصور هو العموم الأفرادي الذي يرجع إلى أن كل فرد فرد يتحقق في الخارج بعنوان الصلاة فهو فرد مستقل داخل في العموم من دون واسطة. إذن المراد حينئذ أن كل ما يؤتى به في الخارج بعنوان تحقق ماهية الصلاة فانطباق الأمر عليه يتوقف على يعني انطباق عنوان الصلاة انطباق عنوان الصلاة عليه يتوقف على وقوعه إلى القبلة والتوجه فيه إليها حتى يكون مصداقا للعموم. ولذلك لو لم يكن متوجها إلى القبلة لا ينطبق عليه حينئذ أنه مصداق إلى الصلاة. الاحتمال الثاني أن يكون المتصور ليس العموم الأفرادي، وإنما يكون المتصور هو العموم بلحاظ الأنواع الواقعة تحت ماهية الصلاة وجنسها، يعني بحيث يقال هكذا: كانت صلاة النافلة مثلا فردا واحدا من أفراد العام، كانت صلاة المغرب مثلا فردا واحدا من أفراد العام، كانت صلاة العشاء مثلا فردا واحدا من أفراد العام، وهكذا. إذن يرجع إلى أنه لا يتحقق نوع من أنواع الصلاة إلا مع التوجه فيه إلى القبلة، فما لم يتحقق التوجه فيه إلى القبلة لا ينطبق أنواع الصلاة. طيب، هذا الاحتمال. إن كان المراد هو الأول، يعني الذي يكون كل صلاة موجودة في الخارج فردا واحدا مستقلا، لا يبقى مجال للإشكال في صحة التمسك بعموم قوله لا صلاة إلا إلى القبلة. ليش؟ لأن النافلة في حال الاستقلال في حال الاستقرار فرد مستقل، بل أفراد مستقلة، أفراد مستقلة، نشك في أنها خرجت من تحت العموم أو لا. الشك لا محالة، إنما هو في التخصيص الزائد وفي خروج أفراد كثيرة بعنوان واحد وهي النافلة في حال عدم الاستقرار. زين، فعندها الشك. إذن الشك عفوا، إذن النافلة في حال عدم الاستقرار فرد مستقل بل أفراد مستقلة، زين، نشك في خروجها. الشك لا محالة، إنما هو شك في التخصيص الزائد وخروج أفراد كثيرة بعنوان واحد وهي النافلة في حال عدم الاستقرار. خروج هذه الأفراد النافلة في حال عدم الاستقرار لا يوجب عدم كون الشك في غير أفراد هذا العنوان قب في التخصيص الزائد، وعليه لا يبقى مجال للشك بناء على هذا الاحتمال. إذن إذا بني على أن الموجود في المقام هو العموم الأفرادي يلتزم عندها بأن المقام مقام بناء على شمول قوله لا صلاة إلا إلى القبلة إلى النافلة حال الاستقرار فيترتب الأثر. أما لو كان هو المقصود الثاني، يعني لو كان العموم بلحاظ الأنواع الواقعة، يعني الذي يكون كل نوع فردا واحدا. إذن هنا النافلة في حال عدم الاستقرار فرد واحد خارج في بعض الأحوال، فيكون المقام نظير ما إذا ورد أكرم كل عالم. ثم جاءنا دليل من الخارج على عدم وجوب إكرام زيد العالم في يوم الجمعة، شككنا في وجوب إكرامه في غير ذلك اليوم على أساس أن زيدا فرد واحد خارج عن العموم في يوم الجمعة، عدم جواز التمسك بالعام حينئذ محل نظر. بل ما ليش؟ لأننا نقول إخراج فرد في حال إما أن يكون مرجعه إلى التصرف في عموم العام وإخراج الفرد منه، أو أن يكون مرجعه إلى أن حقيقته التصرف في الإطلاق الأحوال الثابت للعام مضافا إلى العموم الأفرادي، بحيث لو فرض عدم ثبوت الإطلاق الأحوالي لا يكون هناك تصرف أصلا. والظاهر أنه الثاني. ليش؟ لأن إخراج الفرد في حال لا ينافي العموم اللغوي بوجهه، لأن مفاده دخول تمام الأفراد في حكم العام من غير تعرض لحالات الأفراد، والدليل المخرج لا دلالة له على خروج فرد من العام رأسا حتى يكون تخصيصا، إذن يدل على خروجه في حال، دلالته على خروجه في حال مخالف لظهور الإطلاق في الشمول لجميع الحالات. بناء عليه الشك في ثبوت حكم العام بالنسبة إلى ذلك الفرد في غير تلك الحال مرجعه إلى الشك في تقييد زائد على التقييد المعلوم، ولا مجال للاستناد في مثل هذه الحالة إلى أصالة الإطلاق، لأن الاستناد إلى أصالة الإطلاق لا يرفع هذا الشك. فإذا قام الدليل مثلا على لزوم الوفاء بكل عقد في كل زمان، مثلا هكذا قال سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، وقام إذن هذا يدل على وجوب الوفاء بكل عقد، وقام دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان، يعني مثلا إن عقد الإجماع أو تم دليل نفي الضرار على عدم وجوب الوفاء بالعقد الذي ظهر فيه الغبن إلى ساعة مثلا. الدليل الثاني لا يكون منافيا للعموم الأفرادي اللغوي الذي هو مفاد الدليل الأول، بل يكون منافيا للإطلاق الأزماني الثابت للعموم الأفرادي، وعندها لا مناص من الرجوع إلى الإطلاق في الشك في التقييد بالزائد، فعليه يلتزم بالإطلاق أو بالعموم. يشهد لما ذكرنا، أعني عدم كون إخراج الفرد في بعض الأحوال تخصيصا للعام وتصرفا في العموم، يشهد له أنه لو فرض قيام الدليل على خروج جميع الأفراد في بعض الحالات لا يتوهم أحد ثبوت المنافاة بينه وبين الدليل الأول. كيف؟ يعني لو فرض ثبوت الخيار في تمام العقود في الساعة الأولى بعدما تحقق العقد لا يكون هذا منافيا لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود أصلا. فإذا لم يكن إخراج جميع الأفراد كذلك منافيا، كيف يكون إخراج فرد واحد تصرفا في العام؟ النتيجة التي نصل لها أنه على هذا التقدير، يعني إذا التزمنا بماذا؟ إذا التزمنا بأن مفاد قوله لا صلاة إلا إلى القبلة نكر واقع في سياق النفي فتفيد العموم، سواء كان المتصور هو العموم الأفرادي أم كان المتصور هو العموم بلحاظ الأنواع الواقعة تحت ماهية الصلاة وجنسها، نتوصل إلى التالي: لا يكون إخراج النافلة في حال عدم الاستقرار منافيا لجواز التمسك بالدليل لإثبات اعتبار الاستقبال فيها في حال الاستقرار. لماذا لا يكون منافيا؟ أقول لأن مقتضى أصالة الإطلاق ثبوت حكم العام في غير تلك الحالة كما بينا. طبعا هذا كله لو كان المنفي هي النكرة في سياق النفي ودلت على العموم، وقلنا بإفادتها مع وقوعها في سياق النفي العموم. أما لو كان المنفي هو الجنس والطبيعة، نحن ذكرنا لأن في قوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة، قلنا في هذا احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون نكرة واقعة في سياق النفي فتكون مفيدة للعموم، الاحتمال الثاني أن تكون واردة لنفي الجنس والطبيعة على أساس أن المنفي هو اسم الجنس الذي لا دلالة له إلا على الطبيعة المطلقة. بينا إذا كان الاحتمال الأول وهو عبارة عن كونها نكرة واقعة في سياق النفي تفيد العموم، وقد اتضح من خلال ما قدمنا أن ذلك لا يمنع من شمول قوله لا صلاة إلا إلى القبلة للنافلة للدلالة على المدعى. الكلام على الثاني لو كان المنفي هو الجنس والطبيعة فهذا نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.